الحمد لله رب العالمين. الكلام في تطبيقات قاعدة التسامح في أدلة السنن. فالمشهور الذي قال بأن هذه القاعدة تدل على استحباب العمل الذي بلغ عليه الثواب بدليل ضعيف، فالمشهور قال بالاستحباب وقال بحجية الخبر الضعيف. من قال بحجية الخبر الضعيف المستفاد من روايات من بلغ قال بالاستحباب، ومن قال بالاستحباب الشرعي المستفاد من روايات من بلغ قال بحجية الخبر الضعيف، فكلاهما مشهوران. التطبيقات ستكون على ما قاله المشهور لا على المختار، من أن روايات من بلغ لا تدل على الاستحباب ولا تدل على حجية الخبر الضعيف، وإنما تدل على أن الله وعد بأن من جاء بهذا العمل الذي بغى عليه الثواب فإن الله يصدق بوعده يعطي هذا الثواب، أما ليس هو مستحبا ولا يدل على حجية الخبر الضعيف فلا يكون داخلا في صورة الشريعة التي جاء بها النبي. فالتطبيقات سوف تكون على ما قاله المشهور. فصاحب الجواهر الذي أخذنا أكثر التطبيقات منه، صاحب الجواهر قال في جواهر الكلام، قال لا يجب الإشهاد عند أخذ اللقيط. إنسان من يشوف لقيط في الشارع ويأخذ، لا يجب الإشهاد. اللقيط هو كل صبي ضائع لا كافل له، كل صبي ضائع لا كافل له، سواء كان حديث الولادة أو كان لا صار له 5 أشهر 4 أشهر، لكن لا كافل له وهو ضائع. قال لا يجب الإشهاد عند أخذ اللقيط، هذا حكم. حكم ثاني، وذهب بعضهم إلى استحبابه، أن هذا العمل مستحب أن يشهد على أن هذا لقيط، يشهد الناس على أن هذا لقيط، يقول لا يجب الإشهاد. بعدين يقول وذهب بعضهم إلى استحبابه، لأنه يعني هذا الإشهاد على أن هذا لقيط أقرب إلى حفظه وحريته. يعني باش لا يقول أن هذا عبدي، أن هذا عبدي إذا أشهد على أنه لقيط، بعد ما يقدر يقول هذا عبدي ومملوكي ويبيعه، لأنه أقرب إلى حفظه وحريته. ثم صاحب الجواهر يقول ولا بأس به بعد التسامح به، لا بأس به بعد، يعني إذا قلنا بقاعدة التسامح لا بأس بهذا الاستحباب. فإذن الاستحباب ليس له دليل صحيح، وإنما بلغ به ثواب جاءت به رواية ضعيفة. يقول ولا بأس به بعد التسامح به، هذا التطبيق. التطبيق الثاني، يقول صاحب الجواهر أيضا يكره للمسلم أجرة رمي الكنائس والبيع، يكون أجيرا في كنيسة يرمها أو بيعة من بيع اليهود أماكن العبادة وإصلاحها من بناء ونجارة وغير ذلك، يعني سوي إسالة المياه إلها، سوي مجاري إلها، سوي شبابيك إلها. يقول يكره للمسلم أجرة رمي الكنائس والبيع وإصلاحها من بناء ونجارة، ولعل الوجه في الكراهة التسامح فيها، أنه ماكو دليل على الكراهة إلا روايات ضعيفة. فإذا قلنا بحجيتها حينئذ يصير هذا العمل مكروه. وطبعا الكراهة هنا هو المبغوضية، أو المبغوضية ما بثواب بلوغ الثواب، لا بد أن يكون المراد هنا أن ترك هذا العمل فيه ثواب. يعني الرواية تقول إذا ترك هذا العمل فيه ثواب فيدخل في المستحب. لا ننسى أن روايات من بلغ لا تشمل الفعل المبغوض بالكراهة الاصطلاحية، المبغوض مبغوضية اصطلاحية، كراهة اصطلاحية، لأنه المبغوض ليس فيه ثواب، لا في فعله لا في تركه. ترك المبغوض، فعله فما به ثواب، ترك المبغوض إذا كراهة اصطلاحية. إذن المراد هناك روايات تقول في ترك هذا العمل ثواب، فالروايات تقول من فعل فعلا فيه ثواب، وتقول من ترك فعلا فيه ثواب، فيكون مشمول لأدلة من بلغ. ولعل الوجه في الكراء التسامح فيها، هذا أهم تطبيق. تطبيق ثالث أيضا في الجواب، قال يستحق أن يكون عند الميت مصباح إن مات ليلا، وبه وردت رواية. ثم يقول وهي الرواية وإن كانت ضعيفة سندا، ولكن المشهور من الفقهاء أفتوا بذلك، يعني بالاستحباب مع أن الرواية ضعيفة، أفتوا بابتنان على التسامح في أدلة السنة. هذا تطبيق واضح. التطبيق الآخر أيضا في الجوار، يقول يجوز تعجيل غسل الجمعة يوم الخميس لمن خاف إعواز الماء، فيكون غسل الجمعة يوم الخميس لمن خاف إعواز الماء يوم الجمعة مستحبا. يجوز تعجيله، صار مستحب، صار غسل الجمعة يوم الخميس. وبه وردت بعض الروايات وما فيها من الضعف في السند مندفع بالتسامح في أدلة السنن. إذن هذا ليس فيه دليل صحيح تقديم غسل الجمعة يوم الخميس. يقول وبه وردت بعض الروايات وما فيها من الضعف في السند مندفع بالتسامح في أدلة السنن. من يقول بأن هذه روايات من بلغ تدل على الاستحباب يقدر يفتي، يقول يستطيع أن يقدم غسل الجمعة يوم الخميس ويكون مستحبا غسل الجمعة. أما مثلنا اللي قال بأن الروايات من بلغ لا تدل على الاستحباب ولا تدل على أن الرواية الضعيفة تكون حجة، لا يمكن أن يفتي بذلك، ويقول تقديم غسل الجمعة يوم الخميس مستحب، ويجزي عن الوضوء. والمشكلة هنا أنه يجزي عن الوضوء. إذن هنا مورد الخلاف. هذا كل قول المشهور، من لم يبني على القاعدة سوف تتغير كثير من الأحكام التي قالوا باستحبابها. لا يمكنه أن يقول بالاستحباب ولا تؤدي وظيفة الاستحباب التي يترتب عليها إجزاء غسل الجمعة عن الوضوء. وقال أيضا من جملة التطبيقات باستحباب العمامة للمصلي، أن المصلي يلبس العمامة، وذلك استنادا إلى رواية عمل بها الأصحاب استنادا إلى التسامح في أدلة السنن. استحباب العمامة المصلي أما بدليل روايات ضعيفة، فما يمكن أن نقول بالاستحباب إذا لم نقول بأن روايات من بلغ تدل على الاستحباب. إذا قلنا نعم نقول استحباب العمامة المصلي. وتطبيق سادس، قال أيضا باستحباب أن يقول المؤذن للصلاة في عيدي الفطر والأضحى عوض الأذان المعهود، يقول هذا الصلاة ثلاث مرات، الصلاة الصلاة الصلاة. وبه وردت رواية، هاي صحيح رواية صحيحة، رواية ألحق الفقهاء بهما يعني بعيدي الفطر والأضحى سائر الفرائض غير اليومية، فرائض غير اليومية مثلا الخسوف الكسوف الزلزلة، هاي فرائض غير يومية نتيجة وقوع حادثة معينة أو الصيحة في السماء أو الظلمة الشديدة أو كل شيء مخوف. ألحق الفقهاء بهما يعني بعيدي الفطر والضحى التي وردت فيه الرواية أن بدأ الأذان يقول المصلي ثلاث مرات أو يقول المؤذن ثلاث مرات الصلاة الصلاة، ألحق الفقهاء بهما سائر الفرائض غير يومية، بل سائر ما يراد فيه الاجتماع من الصلوات مو إلا فرائض غير يومية، ولو نافلة كصلاة الاستسقاء. ويتم التعميم، التعميم هنا قالوا هماتا يستحب أن يقول المؤذن ثلاث مرات الصلاة الصلاة، ويتم التعميم على أساس التسامح في أدلة السنن. التعميم فيه روايات ضعيفة، مو أصل المطلب، أصل المطلب فيه رواية صحيحة أنه في عيدي الفطر والأضحى يقول المؤذن ثلاث مرات الصلاة 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 بدل الأذان، هذا دليله صحيح. أما إلحاق بقية الفرائض غير اليومية وإلحاق كل ما يراده الاجتماع من الصلوات كالاستسقاء، هذا ما به روايات صحيحة، هذا الإلحاق يكون بناء على التسامح في أدلة السنن. تطبيق سابع ذكره الشهيد الثاني في كتاب الدراية، يقول جوز أكثر الفقهاء العمل بالخبر الضعيف في نحو القصص والمواعظ وفضائل الأعمال الأخلاقيات، جوز أكثر الفقهاء العمل بالخبر الضعيف في نحو القصص والمواعظ وفضائل الأعمال لا في صفات الله وأحكام الحلال والحرام، جوزوا العمل بالخبر، يعني العمل الضعيف يصير حجة، إذا يجوز العمل به يعني حجة، هذا هو القول الذي أيضا مشهور، إذا حجة يعني يثبت الاستحباب. فما دلت عليه بعض الروايات من فضائل الأعمال يكون مستحب، يعني خبر ضعيف حجة، إذا حجة إذا يكون مستحب. هذه التطبيق. يوجد هناك استثناءات ثلاثة، يوجد هناك استثناءات ثلاثة. أول استثناء ذكره السيد الخوي في مصباح الأصول، يقول إن أدلة التسامح لا تشمل عملا قامت الحجة على حرمته من عموم أو إطلاق، بل العمل محرم دل عليه الدليل، وخبر ضعيف يقول مستحب. هذا العمل هو نفس العمل الذي دل عليه دليل صحيح بأنه حرام بالعموم والإطلاق، رواية ضعيفة تقول مستحب، رواية ضعيفة تقول مستحب. مثلا إيواء السارق حرام، سارق سارق ويطاردون وراء الناس يردون يكمشوا، أنا أضمه حرام، مثلا إيواء السارق إعانة على الظلم، مثلا رواية وردت فيها صحيحة، تجي رواية تقول لا إعانة السارق مستحب. رواياتنا البلغ لا تشمل هذا، لا يمكن الإفتاء بالاستحباب نتيجة هذه الرواية الضعيفة ما دام هناك دليل صحيح. دليل صحيح ماذا يقول؟ يقول بأن هذا حرام. يقول إن أدلة التسامح لا تشمل عملا قامت الحجة على حرمته من عموم أو إطلاق، فإذا دل خبر ضعيف على ترتب الثواب على عمل قامت حجة معتبرة على حرمته لا يمكن رفع اليد به بهذا الخبر الضعيف عن الحرمة، والسر فيه واضح، فإن أخبار المقام أخبار من بلغ مختصة بما بلغ فيه الثواب فقط، هذا بلغ عليه عقاب وبلغ عليه ثواب، فما تشكل رواية من بلغ تقول إذا بلغ ثواب على عمل بس ثواب فعملته رجاء ذلك ثواب الله يعطيك ثواب مثلا، أما هنا ولد عقاب وولد ثواب، والذي ولد فيه عقاب روايات صحيحة، إذن لا يكون مشمولا لروايات من بلغ، روايات من بلغ فقط إذا بلغك ثواب على عمل فقط، إن بلغ عقاب وبلغ ثواب، بلغ روايات صحيحة تقول فيه عقاب هذا حرام، الروايات الضعيفة تقول فيه ثواب، فبلغك كلا الأمرين، والسر يقول فيه واضح أنه روايات من بلغ لا تشمل هذا المورد، فإن أخبار المقام أخبار من بلغ مختصة بما بلغ فيه الثواب فقط، فلا تشمل ما ثبت العقاب عليه بدليل معتبر، وبعبارة أخرى فإن أخبار المقام لا تشمل عملا مقطوع الحرمة ولو بقطع تعبدي، هذا مقطوع الحرمة مو قطع وجداني، رواية صحيحة وقطعنا بالحرمة نتيجة الرواية ولا مو قطع وجداني، فإن القطع بالحرمة يستلزم القطع باستحقاق العقاب، فكيف يمكن الالتزام بترتب الثواب على هذا العمل الذي قامت الرواية الصحيحة على حرمته والعقاب عليه؟ ما يمكن، ما يمكن أن تكون روايات من بلغ شاملة لهذا المقام، هذا استثناء من روايات من بلغ. الاستثناء الثاني ذكره الشهيد الثاني في كتاب الدراية، يقول لا تجري قاعدة التسامح في الروايات الراجعة إلى العقائد وصفات الله تعالى، الروايات التي واردة في العقائد وصفات الله تعالى لا تجري قاعدة التسامح، ما نقدر نقول هذه الروايات الواردة في صفات الله تعالى وفي العقائد حجة كما قال المشهور، وما نقدر نقول أنه العمل بها يكون مستحبا والاعتقاد بها يكون مستحبا. أولا لا يمكن سوى ما معلل لماذا، نحن نقول لأن العقائد وصفات الله تعالى تحتاج إلى علم ويقين حتى يكون الاعتقاد بها مترتبا، علم ويقين، إحنا ماكو علم يقين، نفرض رواية ضعيفة قامت على ثبوت عقائد معينة أو صفات الله تعالى، علم ماض. فإذن لا تكون حجة كما قال المشهور، لأن العقائد وصفات الله تعالى تحتاج إلى يقين، علم، اعتقاد. هذه الروايات ضعيفة لا تولد اعتقادا ولا علما. الشيء الثاني، هذه الروايات من بلغ تقول من بلغه ثواب فعمله، هنا ما هو عمل، هنا اعتقاد بالترتيب. ما قالت الروايات من بلغه ثواب على عمل فاعتقد به، من بلغه ثواب على اعتقاد فاعتقد به، من بلغه ثواب على عمل فعمله، هنا ما هو عمل، عقائد، يعني شيء أعلم به وألتزمه وأعتقد به، وصفات الله التي أعتقد بها. عمل ماكو عمل. إذن هذا أيضا خارج، فكل رواية وردت في العقائد وبصفات الله تعالى ضعيفة ليست بحجة، ولا يكون الاعتقاد بما أدت إليه مستحبا، ما يكون، يعني ما بيعمل هذا. بالإضافة إلى أن العقائد تحتاج إلى علم ويقين. التطبيق الاستثناء الثالث قاله صاحب الجواهر، قال ذكر مشهور المحققين أن قاعدة التسامح في أدلة السنن لا تشمل موارد العلم الإجمالي بكذب الخبر الدال على الاستحباب، أو إحنا نقول الدال على إعطاء الثواب. لا يمكن أخبار من بلغ لا تشمل خبرا مقطوع الكذب، فالخبر المقطوع الكذب هم يبلغني الثواب، 100% مكذوب هم يبلغني الثواب، لكن لا نقول أن الخبر حجة الذي هو مقطوع الكذب، ولا نقول مؤداه مستحب كما قال المشهور بناء على ثبوت القاعدة. لا تشمل موارد العلم الإجمالي بكذب الخبر الدال على الاستحباب أو إعطاء الثواب، وقد ذكر في وجه ذلك، يعني مشهور المحققين ذكروا أن أخبار من بلغ قد أخذ في موضوع احتمال صحة البلوغ ومطابقته للواقع، احتمال ولو 1%، خبر إيش على أن هذا فيه ثواب، هذا فيه ثواب، بس نحتمل أنه صادق، احتمال 1% لابد أن يكون. أما إذا عندنا علم وجداني أو علم تعبدي، ذاك الاستثناء الأول العلم التعبدي وهو ورود رواية صحيحة على أن هذا حرام وفيه عقاب، أو علم وجداني، هذا العلم الإجمالي، هذا العلم الوجداني، أنا قلت علم إجمالي اشتباه من علم وجداني، قام علم وجداني على كذب الخبر، مو إجمالي، وجداني، إذا قلت إجمالي فهو اشتباه. لا تشمل هذه القاعدة وهذه الأخبار ما إذا علمنا علما وجدانيا بكذب الخبر، علم وجداني أن الخبر كذب، حينئذ لا يمكن الإفتاء بالاستحباب إذا علمنا بكذب الخبر علما وجدانيا، ولا يمكن القول بحجية هذا الخبر الذي علمنا بكذبه. وجه ذلك ماذا؟ أنه روايات من بلغ التي تقول مثلا بالاستحباب أو بالاعتقاد، يعني ولو احتمال ضعيف أن الخبر مطابق الواقع، خبر ضعيف، احتمال ضعيف أن الخبر مطابق الواقع. أما إذا أنا عندي علم بوجداني بأن الخبر كاذب، إذن هذا الاحتمال ما موجود، احتمال هذا ما موجود، العلم الوجداني بالخبر. مثلا احنا قاعدين فد واحد يقول له روح لفلان قل له اخوك اجى من مكه، واحنا ندري بيه اخوه ما جاء من مكه، اخوك اجى من مكه صحيح، فاذا عملت وليمه له تحصل على ثواب، هو ما جاء بعد من مكه، هذا نعلم بان هذا الخبر مكذوب مقطوع الكذب، علم وجداني، فإحنا نقدر نفتي بالاستحباب، نقول بلغك ثواب على عمل إذن يستحب لك الوليمة، ما نقدر نقول لأن هذا الخبر مقطوع الكذب، احتمال 1 مطابق الواقع ما موجود. أو أنا مثلا أقعد في مكان وأتكلم أقول بلي اليوم هيك صار، وانا وحدي، ثم اروح اقول انا سمعت شخصا يقول اليوم هذا العمل فيه ثواب. هذا يصير بلوغ الثواب الى ذاك، انا ما اقدر افتي على وفقي لانه انا كذبت. لان انا تقول اسمعي صحيح اسمعي، لكن ظاهره ان واحد سمعني بينما انا سمعت نفسي ما يقولون سمعت، انا سمعت نفسي ما يقولون سمعت. على كل حال روايات من بلغ تشمل خبرا يحتمل ان يكون مطابقا للواقع وان لم تتم فيه اشراط الحجيه، بس هذا الاحتمال موجود. اما الخبر المقطوع الكذب وجدانا فهذا الاحتمال ما موجود، اذن لا يمكن الافتاء بالاستحباب اذا قطعنا بكذب الخبر، ولا يمكن القول بحجيه الخبر الضعيف. طيب سيد الشهيد يقول الظاهر من اخبار من بلغ هو تفرع العمل على الثواب البالغ، تفرع على العمل لانه هذا تفرع العمل على الثواب البالغ. هذا الخبر بلغني ثواب، عملي متفرع لي. اذا ادري بي مكذوب تفرع ما يصير، اذا ادري بي مكذوب، وهذا لا يحصل مع القطع بالكذب. عملي ما يكون متفرع، يعني عملي نتيجة الخبر الذي بلغني، يعني احتمال مطابقة للواقع. هذه ثلاثة استثناءات من القاعدة. الآن ننتقل إلى القاعدة الأخيرة التي ينتهي بها بحثنا الأصولي، وهي قواعد التعارض. قواعد التعارض أو التعارض وقواعده. على التعارض هنا العلماء أخذوا في تعريفه معنى التعارض. هناك مسلكان متعارضان في تعريف التعارض. احنا قلنا التعارض هو التنافي الحقيقي بين الدليلين، لكن الشيخ الأنصاري عرفه بالتنافي بين مدلولي الدليلين، رحل الدلالة، التنافي بين مدلولي الدليلين على وجه أنه مدلول هذا الدليل ومدلول هذا الدليل الدلالة متناقضة أو متضادة، التنافي بين المراحل للدلالة. ونسب إلى المشهور، قال هذا تعريف المشهور، التعارض هو التنافي بين مدلولي الدليلين. معنى من الدليل مدلول يعني مفادهن مؤداهن، متعارضة على نحو التضاد أو التناقض. متعارضة على نحو التناقض مثلا يدل دليل على وجوب السورة في الصلاة، وجوب سورة بعد الحمد، ودليل آخر يقول لا تجب السورة بعد الحمد، التناقض. الثاني يناقض الأول، الأول يناقض الثاني، السورة تجب بعد الحمد يعني سورة كاملة، الثاني يقول لا تجب السورة الكاملة، هذا تناقض، تجب لا تجب. أما التضاد مثال إذا دل الدليل على وجوب السورة في الصلاة دل دليل آخر على استحبابها، استحباب السورة الكاملة، وجوب واستحباب، هذا بعد التضاد مو تناقض.
تجب هميش من الاستحباب،
تجب لا تجب، تجب ما يقولون تجب
لا تجب.
ايه شوفوا عدم الوجوب، عدم الوجوب يعني لا وجوب ولا استحباب.
عدم الوجوب غير نافع مع الاستحباب،
قول حرمة، قول حرمة. بس الحرمة لا، الحرمة قد يقال انه الحرمة انه في الحرمة مصلحة في الترك، الوجوب مصلحة في الفعل، يصير فعلها وتركها، تركها على كل حال عدم الوجوب يعني الترك، يجوز الترك. أما إذا قال السورة الكاملة واجبة دليل يقول مستحبة، هنا تضاد. طيب إذا تعريف الشيخ الأنصاري ينظر إلى الدلالة، إلى المدلول. صاحب الكفاية الذي بعد الشيخ الأنصاري جاء قال لا، التعارض هو التنافي بين الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة ومقام الإثبات. ذهب إلى الدليلين، التعارض بين الأدلة بين الدليلين بحسب الدلالة ومقام الإثبات على وجه التناقض أو التضاد. لماذا؟ عدل صاحب الكفاية من تعريف الشيخ الأنصاري الذي نسبه إلى المشهور إلى هذا التعريف. مرر الشيخ صاحب الكفاية مرر هذا العدول أنه عدل عن تعريف المشهور. قال تعريف المشهور يشمل التعارض غير المستقر، يعني الذي فيه جمع عرفي، ويشمل التعارض المستقر الذي ليس فيه جمع عرفي. وإحنا نريد نعرف التعارض غير المستقر، العفو، التعارض المستقر مو الذي به جمع عرفي. برر عدول عن تعريف المشهور أنه قال أنا أريد أن أخرج موارد الجمع العرفي، فكأن تعريف الشيخ الأنصاري يشمل موارد الجمع العرفي الذي هو التخصص والتخصيص والورود والحكومة بين الأدلة. الأدلة هذا وارد على هذا، يقولون هذا التعارض بدوي مو مستقر، هذا حاكم على هذا، التعارض يصير بدوي مو مستقر، وتقديم الخاص على العام، وتقديم المقيد على المطلق، والتخصص وهو الخروج الموضوعي من العام. فبرر عدوله أنه هذا تعريف المشهور يشمل التعارض الذي فيه جمع عرفي، يعني غير مستقر، مو ثابت التعارض، مو مستقر، بدوي، ويشمل التعارض المستقر. لماذا؟ لأنه قال التنافي بين المدلولين، الدلالة مدلولين، ثابت في موارد الجمع العرفي، يعني بين العام والخاص مدلولين أكو تعارض لكن مو مستقر، بين الحاكم والمحكوم أكو تعارض لكن غير مستقل بدوي، بين الوارد والمورود يقول أكو تعارض، بينما هذا مو تعارض في الحقيقة لأنه غير مستقر، هذا جمع عرفي. فيقول تعريفي أنا أقول التعارض بين الأدلة ومقام الاسم. شوفوا التعارض التنافي بين الدليل أو الأدلة بحسب مقام الدلالة ومقام الإثبات على وجه التناقض. الأدلة متعارضة بحسب مقام الدلالة والإثبات على نحو تر، يعني ما التعريف يشمل كل تعارض وجد فيه جمع عرفي، وموارد الجمع العرفي فيها تعارض لكن غير مستقر، فعدل من تعريف المشهور إلى هذا التعريف بهذا التبرير. نحن هنا عندنا مناقشات ووقفات. نقول تعريف الشيخ الأنصاري صحيح، وتعريف صاحب الكفاية أيضا صحيح، لأننا نريد أن نبين التعارض الحقيقي، التنافي الحقيقي بين الدليلين عرفا. هنا إذا أكو تعارض بين الأدلة يعني تعارض بين المدلولين، أكو تعارض بين المدلولين يعني التعارض بين الأدلة موجود عرفا. هكذا عرفا يقولون إذا الأدلة متعارضة يعني مدليلها أيضا متعارضة، هي متعارضة الأدلة لماذا؟ لأن المدلول فيه بينهما تعارض، إذا تعارض بالمدلول إذا نقول الدليل الأول يعارض، يعني إذا أجى خبر وخبر ثاني مدلولهم متعارض نقول هالخبرين متعارضة، لما يجي الخبر نقول متعارض يعني مدلولهم متعارض. عرفان لا يفرقون بين تعارض المدلولين وتعارض الأدلة. الدليلين إذا نقول هذا الخبر يعارض الخبر يعني مدلول المتعارض، وإلا لماذا متعارضين خبر زيد مع خبر مكة؟ لماذا؟ لأن مدلول المتعارض يعني مفاده المتعارض على وجه التضاد أو التناقض. لما مدلول المتعارض نقول أدلة متعارض، عرفنا هكذا. فكما كلما ثبت نقول التنافي بين المدلولين الدلالة فهو ثابت بين بين الدليلين، سواء أريد من الدلالة التي يدل عليها الأخبار المتعارضة، إذا أريد من الدلالة الدليل، سواء أريد من الدلالة والدليل الظهور أو نريد من الدلالة والدليل الحجية، التنافي بحسب الظهور فإن الدليل المنفصل لا يرفع الظهور، الدليل المنفصل الذي يأتي بعد ذلك لا يرفع ظهور الدليل الأول، فيبقى التنافي بين الدليلين المنفصلين. يعني حتى في موارد الجمع العرفي أخو تعارض، لأن الدليل الخاص الذي يأتي بعد ذلك ومنفصل يرفع الظهور، لا يرفع ظهور الدليل الأول، وهو هم إلى ظهور ثاني متعارضة لا يرفع الظهور. إذن يبقى بين الدليل العام والدليل الخاص يبقى تعارض، لأن الخاص لا يرفع ظهور الدليل الأول، يرفع حجيته، أما ظهور العام ما يرتفع. فإذا جاء ظهور عام أكرم كل عالم، بعدين يقول أكرم العدول، هذا أكرم العدول الذي جاء منفصلا هل يرفع ظهور الدليل الأول أكرم كل عالم؟ لا يرفع الظهور، ظهور يبقى ذاك الأول أكرم كل عالم بالعموم، يرفع حجيته. إذن التعارض بحسب الظهور موجود حتى في العام والخاص. فالشيخ الأنصاري لما يقول أنه التعارض بين الأدلة، التعارض بين المدلولين حتى مدلول العام والخاص أكو تعارض، لأن الخاص المنفصل لا يرفع ماذا؟ لا يرفع ظهور العام في عمومه، إنما يرفع حجيته. هذا إذا أردنا من الدلالة والدليل الظهور. إذا أردنا من الدلالة والدليل الحجية، فإن حجية العام مع ظهور الخاص متنافيتان، العام هذا حجة وهذا حجة وبينهما تنافي. إذن كلما ثبت التنافي بين المدلولين كما قال الشيخ الأنصاري، ثبت التنافي بين الدليلين، سواء أردت من الدلالة والدليل الظهور أو الحجية، كذلك العكس، إذا ثبت التنافي بين الأدلة، يعني بين المدلولين أيضا تنافي. هذا أول، هاي مناقشة أولى، أن العرف لا يفرق بين التنافي بين الأدلة والتنافي بين المداليل، مداليل الأدلة، دلالات الأدلة لا يفرق بينهم. ثم ما هو المقصود من تعريفنا للتعارض؟ شنو احنا قصدنا من تعريف التعارض؟ شنو نريد نسوي احنا؟ لما نريد نعرف التعارض ماذا نريد ان نعمل؟ ماذا نريد ان نقول؟ نريد نعرف عنوان التعارض. هذا التعارض سوي مقسم تعارض، لذلك كما هو البحث الآن، تعارض مستقر، يعني لا يوجد جمع عرفي، غير مستقر يعني يوجد جمع عرفي. احنا نريد نعرف كلا قسمي التعارض. تعريف الشيخ الأنصاري صحيح، لأنه يريد يعرف التعارض، احنا ما نريد نعرف التعارض المستقر، احنا نريد نعرف التعارض. هذا المعنى العام، هذا المعنى العام، خليه مقسم، راح يصير تعارض غير مستقر يعني جمع عرفي، تعارض مستقر. اذا تعريف الشيخ الأنصاري الاول صحيح. لماذا يا صاحب الكفاية تريد تطلع التعارض غير المستقر؟ ليش سحي تعارض؟ اذا تعارض، هذا تعارض غير المستقر يعني في جمع عرفي هم تعارض، ليش تطلعها من تعريف التعارض؟ يعني اذا الفقراء قسم من الانسان، لما تعرف الانسان تعرف الانسان بس الغني، مو الفقير هم انسان، ليش تطلع؟ احنا شنو قصدنا من التعريف؟ نريد نعرف هذا العنوان العام، تعارض، بس تعارض اقسام، تعارض مستقر يعني ثابت لا يزول، تعارض غير مستقر، يعني تعارض بدوي. إذا التعارض قسمين، فنريد نعرف العنوان العام. إذا نكون نعرف بتعريف يشمل حتى الجمع العرفي، يشمل حتى الجمع العرفي. يأتي الكلام على المناقشات الأخرى لصاحب الكفاية.